بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. تقدم بيان هذه الترجمة، وذكرنا النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على حرمة الربا. ثم بعد ذلك بينا بعض الأمور المتعلقة بالترجمة. واليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن جملة من المسائل والأحكام تتعلق بحقيقة الربا والصرف، وينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا الباب، وذلك لعموم الحاجة إليه، فهو يتعلمه لنفسه حتى يحذر ويتقي ما حرم الله عليه، وكذلك أيضا يتعلمه لغيره، فإن الجاهل بأحكام هذا الباب لا يأمن أن يقع فيما حرم الله حتى ولو كان بدون علم. ومن هنا يحتاج طالب العلم إلى ضبط هذه المسائل والإلمام بها حتى يتقي ما حرم الله عليه، وكذلك ينبه الغير، فإن الناس بحاجة إلى معرفة هذه المسائل والأحكام. ومسائل الربا قامت على أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث يعتبرها العلماء رحمهم الله أصولا لهذا الباب، من ضبطها وعلم بمسائلها فإنه يستجمع كثيرا من الأحكام المتعلقة بالربا. ومن أشهر هذه الأحاديث، بل هو أشهرها وأوسعها ويعتبره العلماء رحمه الله قاعدة هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والنمش بالنمش، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث يعتبر قاعدة لباب الربا، ونحتاج إلى مقدمة لا بد من ضبطها حتى تسهل المسائل التي سنتكلم عليها إن شاء الله. هناك أصناف حرم الله عز وجل على المسلم أن يبيعها إلا إذا تماثلت، فإذا بعت هذا الصنف بمثله لا بد وأن يكون متماثلين، إما بالوزن إن كان موزونين، وإما بالكيل إن كان مثيلين. وعلى هذا هذه الأصناف يسميها العلماء بالأصناف الربوية. وهناك أصناف وسع الله على عباده فيجوز أن تأخذ الشيء بأكثر منه، فتأخذ الواحد بالاثنين وتأخذ الشيء بأضعافه، لا بأس في ذلك ولا حرج. إذا حرم الله عليك أن تبيع هذا الصنف بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا يسمى بالصنف الربوي. وإذا أباح الله لك أن تأخذ هذا الشيء بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا صنف غير ربوي. فانقسمت الأشياء التي يتبايع بها الناس إلى قسمين: أصناف ربوية وأصناف غير ربوية. والأصناف الربوية هي التي لا بد فيها من التماثل، أن تباع متماثلة. كذلك أيضا كما يشترط التماثل، هناك شرط آخر في الشريعة وهو شرط التقابل. فإذا بعت هذا الشيء بهذا الشيء من الأصناف الربوية يوجب عليك الشرع أن تستلمه يدا بيد، فتأخذ بيد وتعطي بأخرى، وهذا ما يسمى بالتقابل. فإذا عندنا ما يشترط فيه التماثل وعندنا ما يشترط فيه التقابل، وكلا النوعين يعني الذي يشترط به فيه التماثل والتقابل يوصف بكونه صنفا ربويا. فإن أسقط الشرع المعاهدة وأجاز لك أن تبيع الشيء بأكثر منه وأجاز لك أن تؤخر أحد المبيعين فهذا صنف غير ربوي. هذه هي المسألة الأولى. إذا عرفنا أن الأصناف منها الربوي ومنها غير الربوي، فإن الأصناف الربوية التي سنبينها اليوم لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون أصنافا منصوصا عليها، والحالة الثانية أن تكون أصنافا مقيسة أو ملحقة بالمنصوص عليه. توضيح هذه الكلمة أن الأصناف التي يحكم العالم بعدم جواز بعضها ببعض متفاضلة، إما أن يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك الشيء بعينه، فحينئذ يسميه العلماء صنف منصوص، أي أنه من الأصناف الربوية المنصوص عليها. هناك صنف ثاني ربوي لكنه قيس على هذا، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قيس وألحق به. أما الأصناف المنصوص عليها فإنها قد جاءت مجتمعة في حديث عبادة الذي ذكرناه، ولذلك يسميه العلماء بحديث الأصناف الربوية، ويسميه العلماء بحديث الأصناف الستة. هذا حديث قاعدة باب الربا، فتفرعت عليه مسائل ربا النسيئة والغضب. هذه الأصناف الستة هي كالآتي: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، المشك. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والمشك، هذه الأصناف الستة إذا جئنا نبحث مسائلها سنبحثها على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تباع مع اتحاد الصنف، تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والمشك بالمشك، هذا مع اتحاد الصنف، اتحاد الجنس والصنف. ثم بعد ذلك نبحث في بيعها مختلفة الجنس ومختلفة الصنف. فأما هذه الستة سنقسمها على قسمين: القسم الأول غير المطعوم وهو جنس الأثمان الذهب والفضة، والقسم الثاني جنس المطعوم وهو الأربعة الباقية. فأصبحت الستة الأصناف الربوية منها جنس للأثمان وهو الذهب والفضة، ومنها جنس للمطعومات وهي الأربعة الباقية. نبدأ بالذهب والفضة ولنأخذ الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الذهب هو المعدن المعروف من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله قيما للأشياء وثمنا للأشياء. هذا المعدن إذا بيع بنسبه كذهب لذهب فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. والذهب كما هو معلوم له أحوال: تارة يكون على أصل خلقته الذي يسمونه الخام، وهو الذي استخرج من معدنه، والخام سواء صفي الذي يسمى بالسبائك أو بقي مشوبا فيه الشوك باقي على أصل خلقته. هذه حالة. الحالة الثانية أن يصنع فيضرب دنانير، فيعتبر من النقد مثل أنه موجود في دنانير، لا يضرب دنانير، يضرب جنيهات، موجود جنيهات من الذهب فيكون عملة. وتارة يكون حليا كالأسورة والقلائد ونحوها مما يتحلى به النساء. وفي جميع هذه الأحوال بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لك أن تبيع هذا الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا هذا الصنف الأول من الأصناف الستة الربوية إذا بيع لا بد فيه من أمرين، بمثله لا بد فيه من أمرين: التماثل والتقابض. فإذا بعت الذهب بالذهب سواء كان خاما أو كان مضروبا في الدنانير أو كان حليا أو مصنعا حليا أو غيره، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فلو سألك سائل عن بيع الحلي، امرأة جاءت بحلي قديم تريد أن تستبدله بحلي جديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا بمثل ولا بد من أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يبيعها غرامات أقل بغرامات أكثر، فيقول لها مثلا: هذا الذي عندك قديم أشتري 100 غرام منه ب90 من الجديد الذي عندي. لو استفضل غراما واحدا آخذا أو معطيا فهو ربا حرام. كذلك أيضا الشرط الثاني، وسنفصل هذا التماثل، الشرط الثاني التماثل يكون في الوزن الذهب والتقابض، فلو قالت له أنا أعطيك الذهب الآن، قال أنا أحضر الذهب الذي عندي بعد ساعة أو بعد حتى 5 دقائق أذهب وأحضره، فإنه الربا ويسمى ربا النسيئة. إذن لابد من الأمرين، التماثل، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وزنا بوزن، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيع الذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. عرفنا الآن أن الذهب بالذهب لابد فيه من الأمرين، التماثل وهذا يتحقق بالوزن، والتقابض وذلك لأن تعطيه وتأخذ، فلا يفترق عن بعض إلا وقد أخذ كل منهما السلعة من الآخر أو المشروع من الآخر. لكن هنا مسألة، الذهب من حيث هو هناك عيار 8 عشر، وهناك عيار 21، وهناك عيار 24، ففيه الأجود وفيه الجيد وفيه الرديء، 3 مراتب. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، وهذا اللفظ كما يقول العلماء لفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب إذا بودلت ينبغي فيها التماثل. فلو قال قائل إن هذا الذهب من عيار 18 وهذا الذهب من عيار 24، فأنا أدفع الحرف بالعيار 24 عيار 18، نقول لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولو اختلف في الجودة إلا بشأنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عامله على خيبر ومعه تمر، فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، أكل تمر خيبر هكذا الجودة والحسن؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، للصاعين من الجليل، يعني الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم أوه، وهي كلمة التوجه، أوه عين الربا عين الربا، ربه رده، بيع البنعة بالدراهم ثم اشتري به الجنة. وجه الدلالة أن التمر جنس ربوي، فنظر إلى التحاضر في الجودة والرداءة في التمر، فباع الرجل الجيد بالرديء متحاضرا لقاء الجودة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا رده. ثم ذكر له الحيل الشرعية، لأن الحيل منها ما هو شرعي جائز ومنها ما هو محرم، فأعطاه البديل وقال له بع الجمع يعني البديل بعه بالدراهم ثم اشتري به الجيد والصنف المطلوب. فهذا يدل على أنه إذا أراد أن يبادل صنفا من الأصناف الربوية مطعوما أو ثمنا لا بد من أن يكون مثلا بمثل ولو اختلف في الجودة ولو اختلف في حسن الصنعة ولو اختلف في العيار، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على عامله أن فاضل لقاء الجودة، فدل على أنه لا بد من التماثل بين الطرفين. المسألة الثانية تتعلق بالصنف الثاني وهو الفضة. القول في الفضة كالقول في الذهب، فالفضة تصنف من الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث، فلا بد إذا باعها بفضة مثلها من التماثل والتقابض، سواء كانت الفضة خاما أو كانت الفضة مضروبة دراهم أو كانت الفضة مصنعة حلية أو غيره، فلا بد من التماثل في جميع ذلك، ولا يجوز أن يستخسر فيبادل بعضها ببعض متقابلا. يستوي في ذلك أن تكون الفضة معدن أو تكون الفضة حلي كما ذكرنا أو تكون نقدا يتعامل به كالدراهم. وفي زماننا الريال، فإن ريال الفضة القديم أعطي بدلا من الريال الورق، فالريال الورق ينزل منزلة أصله ولذلك سمي باسمه، وأعطي مستندا لأصله بغض النظر عن المنتزع الذي يذكر من كونه يتوصل إلى رصيده أو لا يتوصل، فالعبرة بالأصل فأصله جيد، فيغض النظر عن القدرة على استيفائه أو عدم القدرة على ذلك. بناء على هذا، لو سألك عن مبادلة الفضة بعضها ببعض كامرأة عندها حلي من الفضة قديم تريد أن تستبدله بحلي من الفضة الجديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا لمثل وأن يكون يدا بيد. المسألة الثالثة، هذا بالنسبة للذهب والفضة، وبناء على ذلك نقول قد انتهينا من جنس الأسنان. يبقى عندنا جنس المطعومات. وجنس المطعومات أربعة أصناف نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر والتمر والشعير والملح. فالبر والشعير جعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا للحبوب، والتمر جعله أصلا للحلويات كالعسل ونحوه والزبيب، والملح جعله أيضا لما يصلح به الطعام كما يقع في الأجقة ونحوها. هذه أربعة أصناف تسمى بالأصناف المطعومة. هذه الأربعة الأصناف إذا أخذنا البر، إذا باع البر بالبر فينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان كلا البرين جيدا أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر رديء، أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر أجود منه، فلا بد من أن يبيع مثلا بمثل. لو قال لك كيف أبيع الجيد لما هو أردأ منه مثلا بمثل، قل له إذا بعه بالنقد واشتري به بذلك النقد بديله وما تريد مقامه. إذا قال هذا تعب وتكليف للناس فقل هكذا جاءت السنة ولا يسعك إلا أن تسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الدمع بالدراهم ثم اشتري به. فدل على أنه يعدل إلى الحيلة الشرعية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الذهب والفضة يستوي الجيد والرديء، ولا بد من التماثل ولا بد من التقابل. فلو قال له خذ البر الآن وأنا آخذ منك غدا أو آتيك بعد ساعة، فإنه يعتبر ربا نسيئة، ولا يجوز إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد. كذلك أيضا التمر، التمر إذا بادل التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل بالكيل. والفرق بين التمر والذهب والفضة أن الذهب والفضة تتحقق المماثلة فيهما بالوزن، وأما بالنسبة للتمر والبر والشعير والملح فهذه خاصة في الأعراف المشهورة إلى عهد قريب تتحقق المماثلة فيها بالكيل، فلا بد إذا باع صاع من تمر أن يماثله بصاع مثله. فلو باعه الصاع بالصاعين أو الصاع بالصاع والنصف فهذا ربا الذي حرم الله وهو ربا الفضل. إذا علمنا هذا وهو أن الأصناف الستة إذا بيع الصنف بمثله اشترى السرقان التماثل، وهذا تقول في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. في الكيل كيلا كصاع بر بصاع بر وصاع تمر بصاع تمر، وفي الوزن وزنا كأن تقول 100 غرام من الذهب ب 100 غرام من الذهب، ولا يفاضل بينها سواء اتفقت في الصنعة أو اختلفت، اتفقت في الجودة أو اختلفت، الحكم في الجميع واحد. قلنا إن هذه الأصناف اشترط فيها التماثل والتقابل في دليل ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثلا بمثل يدا بيد، لأنه قال الذهب بالذهب، ثم قال الفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يعني بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، فجعلها مقابلة لبعضها فقال مثل بمثل، أي بيعوها مثلا بمثل، فدل على أنه لا يجوز بيعها عند شقد التماثل. كذلك أيضا قال يدا بيد، فلما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وقال يدا بيد أشار إلى نوعين من الربا. النوع الأول يسمى بربا الفضل، والنوع الثاني يسمى بربا النسيئة. فأما ربا الفضل فالفضل أصله الزيادة، وإذا قلت فلان له فضل أي فيه زيادة من خير وطاعة وبر، فالربا الفضل ربا الزيادة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وقوله في معنى العكس ولا تشفوا بعضها على بعض، فإن قوله ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض. وعلى هذا يتحقق ربا الفضل إذا كان الصنف واحدا من الأصناف الستة التي ذكرناها بودل بمثله أو بيع بمثله مع زيادة في وزن أو كيل، سواء إذا كان بالكيل كصاع بصاعين وصاع بصاع ونصف ومدان بمد ونحن ذلك، في الوزن مثل 100 غرام ب50 أو 100 غرام ب75 بل 100 ب99، هذا يعتبر من الربا، لو نقص غراما واحدا فإنه ربا. بناء على هذا عرفنا أن الربا ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة ربا الفضل عرفنا النسيئة من النساء وأصل التأخير، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا ينسئون ويؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتهم، فالنسى أصله التأخير. وسمي هذا النوع من الربا بربا النسيئة لأنه يقوم على التأخير. فانظر إلى حكمة الشريعة وما جاءت به من العدل بين المتعاملين، فإنك إذا بعت الذهب بالذهب فمن العدل إذا أعطاك 100 غرام أن تعطيه 100 غرام في مقابلها، ثم إذا كانت 100 غرام ب100 غرام فينبغي كما أعطاك تعطيه ولا تؤخر كما لم يؤخر، فالعدل يقتضي أن تنجز له وينجز لك. وبناء على ذلك لو باع أحد الطرفين فأعطى، لو بذل أحد الطرفين فقدم وأخر الثاني، فإنه يقع ربا النسيئة لكن بضوابط. فلو تأخر في الدفع يقع ربا النسيئة بافتراق أحدهما عن الآخر قبل التقابل. فلو أنهما في مجلس العقد قال له عندي 100 غرام من السبائك أريدك أن تبادلني أو تبيعني بها هذا الحلي 100 غرام من البنادل مثلا أو من القلائد، فقال قبل، قال قبل لأنه لم يعطيه شيئا وتم إيجاب القبول، فمد له البنادل أو الحلي، فتأخر الرجل يخرجها من جيبه أو يخرجها من شنطته أو من كيسه، فلا يؤثر ما دام في مجلس العقد على أصح قولي العلماء. هناك قول ثاني يقول لا، بل ما بد أن يعطي بيد ويستلم بالأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء أي العبارة المشهورة ها ها ها، لما تعطي تقول ها، هو أيضا يقول لك ها، فمعناه أنك تعطيه ويعطيك منابذة وحالا. قالوا فلو تأخر حتى ولم يدخل يده في جيبه لإخراج السلعة فلم يتحقق قوله هاء وهاء، لا بد أن يمد له بيده ويعطي أخرى. هذا مذهب طائفة من العلماء يسمونها بالمثل مثل صندوق التاجر. كانوا في القديم يأتي ويكلم التاجر ومعه الحلي، فينزل التاجر في الصندوق ويخرج مثل ما موجود الآن في البكتيريات ونحنها، لأنه يدخلها ويفتحها حتى يستخرج منها النبيع. فكانوا يسمونها مثل صندوق التاجر، يقولون لا يجوز له أن ينجز له أن يتعاقد معه إلا إذا نجز. وهذا المذهب فيه تشدد لكن فيه رحمة، والناس قد تنظر للحكم هكذا وتظنه فيه شدة وفيه عسر، لكن للشريعة حكم عظيمة، فإن هذا الافتراق للتقارب يدفع عن الناس من الشر ما الله به عليه. وكثير من المظالم تقع بسبب عدم التقارب، حتى إن أحد خبراء الاقتصاد من المعاصرين بعض الكفار من لا قرأ عن شرط الشريعة في التقارب يقول لو أن العالم يطبق شرط الشريعة الإسلامية في التقابل في النقدين 3/4 مشاكل الاقتصاد تنتهي، تنتهي تماما. لماذا؟ لأن التعامل كله بالكلام، والنكسات التي تقع هذه حينما يحدث السحب والسيولة غير موجودة، فتحدث بسبب ذلك الديونات بسبب ذلك الإحراجات، ويحصل بسبب ذلك الظلم. ومن هنا اشترطت الشريعة التقابل، لأن هذا التقابل يدفع باب الاحتيال. فلو قال لك أبيعك 100 دولار مثلا من الذهب وأعطيته النقد ولم يعطك إياها، ربما قال لك هكذا أبيعها لك وسجلها دون أن تكون موجودة في رصيدك، بزعمي أنه إذا جئت تطلبها في أي وقت ينجزها لك، فربما جئت وتطلبها في أحرج الأوقات لك، فإذا جئت تطلبها أصابت منك فأضر بنفسك وأيضا أضر بغيره، لأنه ربما وقف موقف العاجز الذي لا يستطيع أن يسدد ديونه لقاء السحوبات كما يقع في نكسات بعض المصارف بسبب عدم وجود السيولة. فالشريعة ما اشترطت هذا الانصراف، ولكن نمثل بمثال أخف، يعني مثلا مسألة دفع الضرر على هذا النطاق العام، هناك دفع ضرر على نطاق أخف. فإنك إذا جئت للرجل وأعطيته 500 ريال وأنت تريد صرفها، أو اشتريت مثلا ب10 ريالات وأعطيته 500 ريال، فإنه يأخذها مباشرة إذا كان في عملها أو بيع، ربما يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني؟ تقول أعطيت 500، تقول لا بل أعطيتني 100، تقول أعطيتني 100، يقول لا بل أعطيتني 50، وتقول 50 يقول بل 10. هذا إذا لم يقل لك لم تعطيني شيئا، في بعض الأحيان يقول ما أعطيتني شيئا لأنه ينسى. فالشريعة تريد العدل، ما تريد حق أحد يذهب. فإذا أخذ منك الذهب أعطى ما يقابله بيد أخرى لأنك رضيت أن تبذل ذهبك لقاء العوض. فهذا كله مبني على حكم عظيم، اشتراط التقابض وتحريم النفع فيه دفع للضرر عن العامة إلى الخاصة. وبناء على ذلك عرفنا الآن من الأصناف الستة يشترط فيها التماثل ويشترط فيها التقابض. هذا كله إذا وقع التباير، إذا وقع التباير بالصنف بمثله، كما ذكرنا كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير ومثل بمثل. لكن لو وقع التعامل مع الاختلاف، فإذا وقع التعامل مع الاختلاف يختلف الحكم. فإذا حصل الاختلاف اليسير اختلف الحكم يسيرا، إذا وقع الاختلاف الكلي اختلف الحكم كلا وجرى وحكم بجواز التفاضل وجواز النسأ والتأخير. وتوضح ذلك أن الأصناف الستة إذا بعتها مختلفة، إما أن تبيع مع اتحاد الجنس واختلاف النوع، وإما أن تبيع مع اختلاف الجنسين. فنقسم الستة إلى أثمان ومطعومات. الأثمان الذهب والفضة، والمطعومات الأربعة الباقية. فالذهب والفضة الصنفان الأولان إذا بيعا مختلفين فإن جنسهما واحد، ذهب وفضة جنسهما أثمان. فإذا بعت مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف سيشترط فقط التقابض، فيجوز أن تبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يؤخر أحد المتعاقدين. فإذا اتفق جنس الثمن واختلف الصنف مثل ما ذكرنا ذهب بفضة، قلنا يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل ويجب التقابض، فلا يفترقان عن مدة العقد إلا وقد أعطى كل منهما للآخر ما له عليه. مثال ذلك لو جئت تشتري بالريالات الموجودة، فإن الريالات رصيدها فضة، فإذا جئت تشتري بها ذهبا قال لك الغرام بأربعين ريال، تشتريت عشر غرامات بأربعمائة ريال أو مائة غرام بأربعة آلاف ريال، فيجب عليك أن تعطيه ويعطيك الغرامات يدا بيد. المهم ألا تفترق عن مجلس العقد إلا وقد قبض كل منكما سلعة الآخر أو ما عند الآخر. فلو أن أحدكما أخر واشترقتما وقد أخر أحدكما وأخرتما فقد وقع الربا، أعني ربا النسيئة لوجه واحد. فإذا عند الاتحاد من كل من الوجهين يجري الربا من وجهين، وعند اتحادنا من وجه واحد يجري الربا من وجه واحد، فيجري النسيئة فقط ويجوز التفاضل. أما لو اختلف الجنسان كذهب لواحد من الأصناف الأربعة المطعومة أو فضة لواحد من الأصناف الأربعة المطعومة فيجوز التفاضل ويجوز النساء. يجوز لك أن تبيع الكيلو من الذهب بألف كيلو من التمر ولا بأس بذلك، فلا يشترط التماثل. كذلك أيضا يجوز أن تعطيه النقد الآن وتستلم منه التمر بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، لا بأس بذلك، لأنه لا يجب الربا لا من جهة التفاضل ولا من جهة التقابض. وعليه قال العلماء إن الأصناف الستة يجري الربا فيها من وجهين بشرط اتحاد الجنس والصنف، كذهب بذهب وفضة بفضة وبقية الأصناف الأربعة على ذلك. ويجري الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة إن باع مع اختلاف الصنف واتحاد الجنس، كأن يتحد جنسهما كالأثمان فيبادل الذهب بالفضة، فيجوز التفاضل يبيعه كيلو بالكيلوين ولا يجوز النساء وهو التأخير. وهكذا لو باع البر بالتمر يجوز الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، لكن يجب أن يكون يدا بيد. أما لو اختلف الجنسان كذهب ببر أو تمر أو شعير أو ملح أو فضة ببر أو تمر أو شعير أو ملح، فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء ولا ربا في هذا النوع من البيع. هذا بالنسبة للأصناف المنصوص عليها. عرفنا أولا ما هي الأصناف المنصوص عليها وهي الستة. وعرفنا أنها تنقسم إلى الجنسين الذين ذكرنا الأثمان والمطعومات، وأن التعامل بها إما أن يكون مع الاتحاد من كل وجه أو الاختلاف من كل وجه أو الاختلاف مع اتحاد الجنس، وبينا حكم كل. يرد السؤال الآن بالنسبة لغير هذه الأصناف الستة، غير هذه الأصناف الستة وهو الذي سكت عنه الشرع، جماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجري فيها الربا ولكن بشروط، وخالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله فقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. طيب، على مذهب الجمهور وهو الصحيح طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الأشياء ذكرها أصولا لغيرها، ولذلك ذكر الذرة والشعير أصلا للحبوب، فتقيس الأرض الموجود في زماننا وتقيس البخل والعدس والفاصوليا واللوبيا وغيرها من الحبوب ونحنها، كذلك أيضا ذكر التمر لكي تقيس عليه الزبيب وتقيس عليه العسل وتقيس عليه الحلوى مما يباع خيلا أو وزنا من جنس المطعومات، فجعلها أصلا لغيرها. جعل في مقابل التمر الملح، وهذا كما ذكرنا لكي يقاس عليه ما يستصلح به الطعام كالأدقة ونحن مما يوجد من البهارات الموجودة في زماننا. فإذا ليس من الفراغ جاء قول عليه السلام البر والتمر والشعير والملح، إنما جاء تنبيها على المثل، ولذلك صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال وكذلك ما يكال ويوزن، وهو صحابي جليل جعل ما يكال ملحقا بالأصناف الأربعة المنصوص عليها خيلا، وجعل ما يوزن ملحقا بالمنصوص عليه من الذهب والفضة لأنه كان يباع وزنا. إذا علمنا أن الأصح أنه يجب الربا في غير هذه الأصناف الستة، يجب السؤال الآن لو سألك رجل عن الأرض الموجود في زمانه أو سأل عن البرتقال أو التفاح أو الموز هذا من جنس المطعومات، أو سأل عن غير الطعام كالحديد والنحاس والألمنيوم أو نحوه وغيرها من المعادن، هل يجري فيها الربا أو لا؟ بمعنى لو باع الرجل حديدا متفاضلا كطن من حديد الصلب بنصف طن من حديد الزهر، الصلب أجود الحديد، بيع بنصف طن من الزهر بطن مثلا أو طنين من الزهر الذي هو أربأ منه، فقال أردت أن أبادل الحديد بالحديد متفاضلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحديد. كذلك يسأل الناس في زماننا هذا ونحب أن نمثل بأمثلة موجودة الآن حتى يكون التطبيق أوضح، لو سأل ثلاجة بثلاجتين أو سيارة بسيارتين هل هذا من الربا؟ لأنه متى يسأل عن الربا؟ يسأل عند الزيادة، ربما يسألك لو قلم بقلمين هل يجب الربا أو لا؟ أو دفن بدفرين. الناس ليس لهم مذهب، إذا سأل كل يسأل عن ما أشكل عليه أو وقع فيه، ومن هنا تسأل عن كل صغيرة وكبيرة موجودة في زماننا، فالموجود في زماننا غير منصوص عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر غير منصوص عليه، فهذا الذي لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما هو من جنس المطعومات، والقسم الثاني ما كان من غير جنس المطعومات. جنس المطعومات على مثال لو أخذنا الحلوى الموجودة في زماننا، وجنس غير المطعومات كمثلا الثلاجات أو الحديد أو النخاس، فهل يجوز بيع هذه الأشياء إذا اتحدت أصنافها متفاضلة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل وتوضيح ذلك. أن يقال نأخذ أولا غير المطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر لنا الأصل في غير المطعوم وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة حرم الله بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل مكان العدل، فإنه إذا باع الذهب بالذهب متفاضلا قلنا وقع الظلم. ومن هنا قال طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد استنفرها غير واحد وذكر المرداوي رحمه الله أن المذهب عليها هي مذهب الحنفية أيضا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا لوزن، فكأن مقصود الشرع حصول التماثل بالوزن، فما كان يوزن من غير المقرونات لا بد فيه من التعادل والتكافؤ بالوزن. ومن هنا إذا باع الموزون بالموزون مع اتحاد السوس وقع الظلم، وقالوا إن الموزونات من غير الذهب والفضة تقاس على الذهب والفضة فلا يجوز بيعها متفاضلة مع اتحاد السوس. فلو سألك رجل وقال عندي عمارة أريد أن أبنيها فأخذ لها قطع الحديد من صنف مثلا الذهب، وجاءه رجل وقال هذا الطن اللي هو الغراء الكيلو عندك أريد أن أبادله لنصف طن من الصلب الذي هو أجود عندي، فسأله هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول لا يجوز بيع هذا الحديد لنصفه متفاضلا لأنه موزون قياسا على الذهب والفضة. كذلك لو سألك عن النحاس، كان النحاس مثلا جرى العرف بعينه وزنه عن طن منه بنصف طن او طن بطن ونصف، تقول لا يجوز لانه موزون كما لا يجوز بيع الذهب للذهب متفاضلا. طيب لو ان هذا الذي هو غير المنصوص عليه الذي قسناه على الذهب والفضه الذي هو الحديث والنحاس ونحوها من المعادن، لو انه اخرجته الصنعه دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ تعرفون يا إخوان من باب المناسبة حتى يكون ضبطاً، فعندنا الوزن مثل الغرامات الموجودة ومثل الكيلو ومثل الطن ونحن ذلك، وعندنا الشيء كالصاع واللتر، الأمتار هذه يسمى شيلا، فلا يفهم البعض أن الكيل هو كيلو غرام، لا، الكيل مثل الصاع مثل المد مثل الرطل ونحنها ما موجودة في زماننا كالألفار الموجودة في زماننا. هناك العدد الذي يباع عددا في السيارة مثلا، السيارة لا توزن، ما تباع وزن ولا تباع شيء ولا تباع بالذر، ما في أحد يقيس السيارة، ولكنها تباع بماذا؟ بالعدد. تقول أريد سيارة سيارتين، الإبل البقر الغنم كلها بالعدد تباع، فعندنا أشياء تباع بالوزن، أشياء تباع بالكيلو، أشياء تباع بالعدد، وأشياء تباع بالذرع. الذرع مثل القماش للمثل، وكذلك المخططات في الأراضي تباع بالذرع. فالشيء الذي يباع بالوزن من غير المطعوم لا بد أن يكون مثل المثل كما ذكرنا، لكن لو دخل فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مبروعا. مثال، لو أن رجلا عنده طن من الحديد أخذ هذا الطن فقطعه قطعا وأوصالا بالأمتار وأصبح يبيعه القطعة مثلا متر بكذا، حينئذ خرج عن كونه مباعا بالوزن إلى كونه مباعا بالذر. كذلك أيضا قد يباع بالعدد، يعني يبيع بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث، أخذ الحديد فصنعه سيارة، أو أخذ الحديد فصنعه ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجت الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ قالوا إذا أخرجت الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا جاز التفاضل وحرم النساء. جاز التفاضل، يجوز أن يبيع القطعة بالقطعتين والسيارة بالسيارتين وبالثلاث وبالأربع، لأنه إذا صار معدودا المعدودات حتى يحصل العدل فيها مع اختلاف العدد، فالبعير الواحد قد يعادل ثلاثة أبعرة. ومن هنا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، هذا معدودات، فأجاز في المعدود التفاضل. وبناء على ذلك قالوا إنه يجوز إذا أخرجت الصنعة عن كونه موجودا إلى كونه معدودا يجوز فيه التفاضل. ننتقل بعد ذلك إلى بناء على هذا الذي قررناه، لو سأل سائل فقال هل يجوز بيع السيارة بالسيارتين؟ نقول نعم، لأنها ليست من جنس الربويات، لا تأخذ حكم الربوي، أهمية أن التفاضل فيها مرتفق، الغسالة بالغسالتين، الثلاجة بالثلاجتين، أي شيء من غير المعدود من غير المطعوم إذا كان غير موزون جاز فيه التفاضل. الخشب لو سألك تاجر الأخشاب هذا يقع حينما يشتري الخشب مثلا بالوزن وهو خام لم يقطع ولم يعني يفصل أخذه بالوزن فأراد أن يبادله بمثل شلحكم فقل لا يجوز إلا مثل بمثل لكن لو أن هذا الخشب صنع ألواح كألواح الأدلكات تباع بالأذرعة المتر والمتر ونصف وتباع بالعدد يقول اللوح اللوحين الثلاثة كل عشرة بكذا فإذا خرجت عن كونها موزونة لما تأتي تشتري ألواح الخشب ما تسأل كم وزنها إنما تسأل تقول أريد لوحا أو لوحين نصف بكذا وكذا فإذا صارت من جنس المبيعات بالعدد فإذا أخرجت الصنعة الموزونة إلى كونه معدودا أو مدروعا جاز التفاضل وحينئذ لا يكون من جنس الربوي المنصوص عليه من كل وجه. بعد هذا ننتقل إلى غير إلى المطعومات. المطعومات هناك طبعا قول ثاني من باب الفائدة هناك قول ثاني إن العلبة في الذهب والفضة الثمنية والثمنية كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للأشياء والثمنية علة قاصرة سميها علماء الأصول علة قاصرة ولا يقاس عليها غيرها لأن الله جعل في الذهب والفضة خصيصة كما نبه على ذلك الإمام المقدسي رحمه الله في المختصر مختصر من هذه القاصدين ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل خاصية في الذهب والفضة مكونهما رؤوسا للأشياء وسننا لها. هذا النوع من العلة يقول به الجمهور المالكية الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن الذهب والفضة جرى فيهما الربا لكونهما ثمنا للأشياء وقيما لها وهذه العلة القاصرة مختلف فيها عند العلماء أصول بعض العلماء أصول لا يرى التعليل بها ولذلك يقول صاحب المراقي وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناع ربوة تقوية ورجح رواح من العلماء طبعا هو كان مذهب الجمهور على أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة لكن إذا قلنا العلة في الذهب والفضة الثمنية بناء على القول الثاني نحن قلنا القول الأرجح الوزن لكن على قول الجمهور أن العلة هي الثمنية في الذهب والفضة لا يجري الربا عندهم في غير المطعومات في غير الطعام أيا كان ذلك ولو كان موزونا فعلى مذهب الجمهور لو سألك سائل عن بيع الطن بالطنين من الحديد يجوز وبيع الطن بالطنين من النحاس يجوز لأنهم لا يرون جريان الربا في غير المطعوم إلا في الذهب والفضة فقط يرون خصوص الحكم للذهب والفضة وأما بالنسبة للمطعومات فالعلماء رحمه الله اختلفوا في علة الأربع المطعومة قيل الكيء كما هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقيل الطعم كما هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وقيل أيضا القوت والادخار كما هو مذهب المالكية وقيل وهو القول الرابع إنه الطعم مع الكيل أو الوزن وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بها بعض السلف كما هو قول سعيد بن المسيب وطائفة وهي أرجح الأقوال. أما الطعام فلقوله النهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل بمثل فهذا الحديث حديث معمر بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدل على قوة القول القائل أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على هذا القول أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن فكل طعام ينظر فيه إن كان يباع كيلا أو وزنا جرى فيه الربا من الوجهين عند اتحاد السنة وإن كان يباع عددا لم يجر فيه الربا إذا كان يباع عددا. الطعام يباع من باع حتى تتضح الصورة أكثر. الطعام يباع وزنا بالكيلوغرام مثل الأرز الموجود في زمان يباع وزنا ويباع أيضا كيلا يقال تضعه في الصاع تقول صاع من الأرض أو صاعين مدين مدان نحو ذلك. يباه أيضا الأرض يباه الطعام أيضا عددا كالبطيخ مثلا يباع بالعبر تقول أعطيني بطيخا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. البرتقال يباع عددا وقد يباع وزنا فتقول مثلا كيلو من البطيخ بكذا أو تقول كيلو من البرتقال أو التفاح نحو ذلك بكذا فهذا مبيع بالوزن. فعندنا طعام يباع بالكيل وطعام يباع بالوزن وطعام يباع بالعدد. بالنسبة للمطعمات يقولون العلة الطعم مع الكيل أو الوزن فكل طعام يباع كيلا أو وزنا لا يباع مع اتحاد الصنف إلا مثلا بمثل يدا بيد. مثال الآن مثلا عندنا الأرز، من قلنا يباع بالصاع فهو مطعوم مكيل فيجري جبل، وإن كان يباع بكيلو غرام فهو مطعوم موزون فيجري جبل، البرتقال مطعوم موزون، التفاح مطعوم موزون، الموز مطعوم موزون، هذا بالنسبة للفواكه. كذلك الخضروات، بعض الخضروات يجري فيها جبا بالوزن، مثلا لو جاء لو قلنا مثلا لك الملوخية أو نحيها بيعت بالوزن، قال لك الكيلو بعشرة تقول مطعوم موزون، لكن لو بيعت بالعدد الخضروات يباع بالعدد ولا يباع بالوزن، هل يجري فيه الربا؟ مطعوم غير مكيل ولا موزون، فتقول لا يجري فيه الربا. فيجوز بيع الواحدة بالاثنتين والواحدة بالثلاث لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزون. خفض السكر، لو بيع مثلا بالعدد، بعدد يكون يقص على أطوال معينة هو يباع بالعدد، الواحدة بعشرة وجر العرف بدانا فهو مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن، يباع بالحزم، يباع بعدد حزم، يقول حزم من كذا، فتقول هذا يجوز بيعه بعضه لبعضه متفاضلا. إذا العلة عندهم الطعم مع الكيل أو الوزن. هناك طبعا المذاهب الأخرى مثل مذهب الشافعية يقول العلة الطعم، مذهب الشافعية رحمه الله لما قالوا العلة الطعم ما خلقوا طعاما على وجه الأرض إلا جرى فيه الربا، أي شيء يعني يوجد ما دام مطعم فيجري فيه الربا، لحديث معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا من الربا، قالوا العلة الطعم. لكن صحيح ما ذكرناه نقول إلا مثلا من الربا، فنبه على الكيل كيلا أنه يتماثل بالكيل كيلا وفي الوزن وزنا. بالنسبة الآن عرفنا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لو سألك سائل عن الحلوى الموجودة في زماننا، لو أراد أن يبادل مثلا المجموعة منها بمجموعة متفاضلة مع اتحاد الصنف، لاحظوا كل الكلام هنا مع اتحاد الصنف، هل يجوز ذلك أو لا؟ كتاجر يريد أن يبادل مع تاجر آخر في صنف واحد من الحلوى، وأراد أن يبادل الكرتون بالكرتونين أو بالعشرة أو بالخمسة، يعني التفاضل في عدد الشراكين، ثم الحكم؟ نقول إن كان هذا النوع من الحلوى يباع عددا فحينئذ يجوز لأنه مطعوم معدود، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما بالنسبة إذا كان يباع بالوزن، أما بالنسبة لو كان يباع بالوزن فإنه يجب التقابل والتناغل، فلا يباع إلا مثلا بمثل كيلو بكيلو. إذا كانت الحلوى تباع مثلا بالوزن مثل ما نجد في بعض الحلوى في بعض تباع بالوزن، وبعضها يباع بالعدد، تجد الأصحاب يشترونها بالعدد وتعطى لهم بالأعداد، وإذا اشتراها التجار أيضا يشترونها بالأعداد، نقول هذا مطعوم معدود وليس بمثيل ولا موجود. لكن لو أنه بيع، لو أنها بيعت بالوزن وتجد مكتوب عليها 100 غرام هذا وزن، فنقول حينئذ لا يجوز إلا مثل بمثل يدا بيد. هذا حاصل ما أردنا أن نهد به في قضية الربا، ويقاس غير المنصوص على المنصوص. نقيس مثلا نقول الأرز يجري فيه الربا، يحرم الربا في الأرز كما يحرم في البر بجانب كون كل منهما مطعوما مكينا، أو بجانب كون كل منهما مطعوما موزونا. سألك عن صاع دخن لصاع، تقول يحرم بيع الدخن بالدخن متفاضلا كما يحرم بيع البر بالبر متفاضلا بجانب كون كل منهما مطعوما مكيلا. وتسأل هذا يدري القياس الأشياء الموجودة لهذا الضابط. كذلك بالنسبة لغير الذهب والفضة تقول مثلا يحرم بيع الطمر من حديد من الحديد بالطمرين كما يحرم بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلا بجانب كون كل موزونا، بجانب الوجه في كل أو كون كل منهما موزونا. وعلى هذا نحن نسأل عن المعدودات، ولا تؤاخذوا يا إخوان إذا ذكرت أمثلة معاصرة، لأنني آنيت كثيرا أمثلة القديمة، لما يكون الناس اليوم ما يسألون عن أشياء قديمة، يسألون عن أشياء موجودة، يقول لك أريد أن أبادل مثلا الغطرة بالغطرتين، هل يجوز أو لا؟ هذا وقع أو لا؟ لو سأل القلم بالقلمين، الكتاب بالكتابين، هذا موجود. فتقول مثلا في القياس مثلا تقول يجوز بيع الثوب بالثوبين، لأن الثوب لا يباع وزنه. فلو سألك عن مبادلة ثوب بثوبين تقول يجوز، الغطرة بالغطرتين يجوز لأنه معدود فليس بموجود. ونحن قلنا كل شيء من غير الطعام ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوزن. إن بيع وزنا حرم، وإن لم يباع وزنا جاز. وعلى هذا لو سئل عن نظارة بنظارتين يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، لأنه من جنس المعدودة. ساعة بساعتين يجوز، كتاب بكتابين يجوز، قلم بقلمين يجوز. إذن الضابط عندنا في غير المطعوم الوزن، وفي المطعوم الطعم مع الشيء أو الوزن. هذا بالنسبة لما سندخل الآن في تفصيله بعد أن عرفنا هذه المقدمة. الآن إن شاء الله سندخل بما ذكره المصنف. المصنف رحمه الله ابتدأ بالقاعدة العامة، ثم ذكر تطبيقات لما يجوز البيع، لما يحرم فيه الربا من وجهين، ولما يحرم فيه الربا من وجه واحد. ثم بعد أن قرر أصول الربا انتقل إلى بيوع ذرائع الربا، لأننا عندنا المحرمات الربوية الموصوف عليها، وعندنا أشياء ملحقة بهذا الموصوف عليها، وعندنا أشياء من البيوع ليست في ظاهرها أو صورتها ترى فيها الربا لكنها تؤول إلى الربا، وهي بيوع الذرائع، يسمونها بيوع الذرائع الربوية، كبيع الربوي مع الربوي وغير الربوي، وبيع العين ونحن ذلك منا سيبينه رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في مسير وموزون بيع بجنسه.
يقول رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مسير وموزون بيع بجنسه. اذا نبدأ بمسير، المسير قلنا مطعمات. إذا باع برا ببر يحرم ربا الفضل، وإذا حرم ربا الفضل كلها قاعدة، إذا قلت يحرم ربا الفضل فاعلم أن ربا المسيئة حرام. وإذا قلت يحرم النسى قد يجوز التفاضل وقد يحرم التفاضل، فإذا تحريم النسى لا يستلزم وجود ربا الفضل، وتحريم الفضل يستلزم وجود ربا المسيئة. وهذا هو الذي جعل ربا المسيئة أقوى من ربا الفضل، وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في المسيئة. وذلك لأنه أغلب وأشهر نوعي الربا انتشارا، فيكون قوله لا ربا في المسيئة ليس المراد به الحصر، وإنما المراد به التعظيم، كقوله الحج عرفة. فلما كانت أكثر مقاصد الحج في عرفة كان أكثر الربا في المسيئة، فكان هذا من باب خارج المخرج التعظيم، وليس المراد به المفروض أي لا مفهوم له، ليس المراد به حصر الربا في المسيئة. في مسير وموزون، الموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، إذا بيع بجنسه. إذا لابد أول شيء من أن يكون من أصناف الربويات، فإن كان من جنس المطعومات قلنا العلة الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل أو الوزن. وإن كان من غير المطعومات العلة فقط الوزن. فجاء بالأصل العام الكيل والوزن، لأنه رجح المصنف رحمه الله أن المطعومات العلة فيها الكيل فقط، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينا أن الأقوى والأرجح أنها الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم. بيع بجنسه، بناء على ذلك البر مع البر يجري ربا من وجهين، والتمر مع التمر يجري من الوجهين، والملح بالملح يجري من الوجهين. لكن لو خرجت عن المنصوص عليه وسئلت عن الأرز، سئلت عن الحلوى، أو سئلت عن غير ذلك من المكسرات الموجودة في زماننا، فقل فيه تفصيل: إن كانت مكيلة أو منزولة فلا يجوز بيع الجنس الواحد الأخف لمثله إلا مثلا بمثل يد اليد، وإن كانت تباع بالعدد جاز التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد.
ويجب فيه الحلول والقبض،
ويجب فيه الحلول والقبض، أن يكون حالا البيع حال، وأن يتقابض في المجلس. وعلى هذا فلا يجوز أن يبيع الربوي بالربوي مؤجلا، لا يجوز أن يبيع للربوي مؤجلا، كان يقول أعطيك غدا وتعطيني غدا، أعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، هذا بيع الدين بالدين والربا فيه من الوجهين لا إشكال. وكذلك أيضا لو أخر أحدهما فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإنه لا يجوز، لا بد من التقاضي أن يكون ذلك حالا فيعطي هذا ويعطي ذاك. أما الدليل على هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فأمر عليه الصلاة والسلام، نبه عليه الصلاة والسلام على لزوم التقاضي بقوله هاء وهاء، وهذا يستلزم أن يكون البيع على البت دون أن يكون مؤجلا من الطرفين أو أحدهما.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا حيلا،
ولا يباع مكيل بجنسه إلا حيلا. هنا مسألة التماثل، تشرع أنه لابد من التماثل في بيع الأربعة الأصناف المطعومة. في بعض الأحيان طبعا إذا كانت الأربعة مكيلة، إذا قلنا أن المطعوم العلة فيه الكيل، فلا يجوز بيع المكيل من المطعومات كلها. أي مطعوم يباع كيل وأردت أن تبيعه بمثله لابد أن يتساوي بالكيل، ولا يعدل إلى الميزان. مثلا التمر، الآن التمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع مثلا بمثل في الكيل، فتبيع الصاع بالصاع على بالتمر. لو قال لك قائل: أريد أن أبادل 100 كيلو من التمر كيلو غرام، ليس كيلا إنما وزن 100 كيلو غرام في 100 كيلو، تقول لا يجوز. لا يجوز في المكيل أن يباع بالوزن بمثله، لأن التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن. التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن، ولذلك قالوا: لا يجوز بيع الربوي إذا كان مكيلا إلا بمثله إلا كيلا. وهذا كله لتحقيق التماثل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمر من حيث هو فيه طبعا الأقماع، لأن القمع الموجود في التمرة يزيد من وزنه، ولو أنت ترى من شيء يسير لكنه في الغرامات يعدل. فلو أن الصاع الذي كله بأقماع وأن التمر كله بأقماع، يزيد في الوزن ولا ما يزيد؟ يزيد. ولو كان تمره مجردا مفصلا من القمع الذي يكون على، معنى ذلك أنه لا تحسب الغرامات ولا يتحقق التماثل. والتمر نفسه فيه الطويل وفيه القصير، فهو في الكيل يكون التماثل بالجد، ولكن في الوزن يكون التماثل بالثقل. والتماثل في الشريعة لما جاء بالكيل يتحقق في المكيل كيلا وفي موزون وزنه.
ولا موزون بجنسه إلا وزنه،
كما موزون بجنسه إلا وزنه، كما ذكرنا، لأنه في الكيل لا ينبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وعلى هذا لا يجوز بيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل، تحقيقا للتماثل وخوفا من أن يقع التفاضل في الوزن، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من التكافؤ بين المدفوعين من الطرفين الجزاء والمشتري. نعم.
ولا بعضه ببعض جزافا،
ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. هذا التطبيق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في الحقيقة تطبيق لقاعدة بالكيل كيلا وبالوزن وزنا. فأنت إذا جئت تقول يشترط في بيع المكيل، ما دام الشريعة أمرت بالتماثل في المكيلات وفي الموزونات، فمعنى ذلك أنه يتحقق التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، لأننا ذكرنا أن المكيلات قد تختلف في الوزن. بناء على هذا يختلف مقصود الشرع، إما ببيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وكذلك أيضا بيع بعضها ببعض جزافا، يعني تتحقق المخالفة بصورتين، بإحدى صورتين: إما أن تجعل هناك وحدة تخالف الكيل إن كان يباع بالكيل، أو تخالف الوزن إن كان يباع بالوزن، أو يقع الجهل بالتماثل. ولذلك يقولون في القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة تنطبق على مسألة بيع بعضه ببعض جزافا، والبداف طبعا كان يقول منها الكون ويقول هذا الكون بهذا الكون، فقد يكون أحدهما أكثر من الآخر كينا كان من جنس المطيلات أو وزنا كان من جنس الموزونات كما يقع في خانات بعض المعادن. فإذا لو أنه خالف في الموزون أو في المقيل فخرج عن ضبط الخيل والوزن سواء مع المخالفة بالمقادير المعروفة أو بالجدال، يعني إحدى الصورتين، يعني ما هو شرط أن تحفظ المثال، إنما فقط أن تحفظ أن المقصود الخروج عن الضبط. فالمقيل لا ينضبط إلا بالخيل والموزون لا ينضبط إلا بالوزن، فإن بيع المقيل بالوزن فات التماثل وخشي أن يكون ذريعة الفوات التماثل، وكذلك أيضا إذا لم يوجد العيار وهو الخيل والوزن فباع جزاكا ككون من الذهب وككون من الطعام بكون من الطعام، بل حتى لو قال هذا الكون من الذهب بهذا الكون، الآن لو قال لها بعت هذا الكون من الذهب بهذا الكون ولا نعرف في مقدار هذا الكون وزنا ولا نعرف في مقدار هذا الكون وزنا، فإن هذا يوجد الوقوع في المحرم. ولذلك قالوا في القاعدة الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فإذا باعه جزاكا جهل بالتماثل ما تحققنا أن الوزن واحد، قالوا فإذا جهلت التماثل في بيع الأبوي بالأبوي كأنك تحققت من بيعه متفاضلا.
فإن اختلف الجنس جازة الثلاثة،
فإن اختلف الجنس قلنا نحن هناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون البيع مع اتحاد الجنس والصنف ويجري بها من وجهين، والصورة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف النوع ويجري بها من وجه واحد، والصورة الثالثة أن يختلف الإنسان فلا يجري الربا، لا تفاضل ولا نفيا. فإذا اتفق الجنسان والصنفان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان جاز الثلاثة، جاز أن يباع كيلا وأن يباع وزنا وأن يباع جزافا، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه لأنه لا يشترط فيه تمام الإسلام.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه،
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، هذا الجنس الأخر، كبر ونحوه. البر الآن عندنا مثلا البر يكون الشامي، البر الحجابي وغيرهما من الأنواع الأخرى، فهو جنس واحد ولكنه يشمل أنواع. وهناك مثلا بعض المطعومات يكون جنسها واحدة، ولكن هناك الأجيد والجيد والأوسط والرديء، فهو يشمل أنواع متعددة. فإذا جئت تقول البر يشمل الجميع، الذهب يشمل الجميع، جيده ورديئه يشمل السبائك، يشمل الخام، يشمل الحلي، يشمل المضروب، فالجميع لا بد فيه من التماثل والتقابض إذا اتحد صنفه وجنسه.
وفروع الأجناس كالأدقة والأقباز والأدهان،
نعم فروع الأدقة الدقيق يكون من البر يكون من الشعير، فدقيق الشعير لا يباع بدقيق الشعير ولا يباع بالشعير، ونفس الدقيق لو أن الدقيق اختلف فعندنا دقيق من شعير من نوع مشرقي مثلا بدقيق من شعير مغربي، نقول إن اختلاف نوعهما لا يمنع من الحكم الأصلي من وجوب التماثل فيهما، فلا بد من بيعها متماثلة ويكون ذلك يدا بيد. وهكذا الرز الآن مثلا لو أن الأرز أربعة أنواع أو خمسة أنواع الموجودة الآن، لو أن رجلا أراد أن يبادر كيس من الأرز بكيس من نوع ثاني تقول فروع هذه الأجناس كل فرع منها إذا كان له اسم خاص فإنه يجب أن يباع بمثله يدا بيد مثلا بمثل، فالأرض أيا كان نوعه لا بد فيه من التماثل، وهو جنس ويشمل الأنواع العديدة لكنها يجب فيها التماثل جميعها، جيدها ورديئها وأوسطها.
واللحم أجناس باختلاف أصوله،
اللحم أجناس باختلاف أصوله، هناك لحم إبل ولحم بقر ولحم غنم وأجناس، ثم هذه الأنواع لحم الإبل نفسه لو اختلف مثلا كان هناك لحم لصغار الإبل ولحم لكبار الإبل، أو لحم من إبل الغرابية اللحم من ابن البقية فالجميع يجب فيه التماثل. لكن لو أن اللحم نفسه لحم ابن بلحم غنم نقول إن فروع الأجناس أجناس، فلحم الابن جنس ولحم الغنم جنس، فيجوز أن تبيع لحم الابن بلحم الغنم متفاضلا في الوزن ولكن لا بالنيات، لأنه مطعوم موزون. إذا سألك سائل عن بيع اللحم باللحم فقل فيه تفصيل، إن اتفق فكان من نوع واحد كلحم إبل بلحم إبل، فمثلا لو فرض إن كان من الإبل الصغار صغار الإبل في الحاشية ونحوه مع كباره فقل يجب التماثل والتقارب، فهو بمثابة هو سنف واحد. وأما إذا اختلف كلحم إبل بلحم بقر أو لحم إبل بلحم غنم تقول هذا جنس وهذا جنس، فيجوز التفاضل ويجب التقارب.
وكذا اللبن،
وكذا اللبن، عندنا لبن البقر ولبن الغنم ولبن الإبل. مثلا اللبن الآن الذي يباع موجود في السوق بالألفاظ، وتجد يكتب على العلبة نصف لتر أو يكتب على العلبة لتر، هذا اللتر يكون من جنس المكيلات. لو سألك عن مبادلة كرتون من هذا النوع من الحليب لهذا لكرتونين من نوع آخر من نفس الحليب، حليب بقر، لكن هذا مثلا للمراعي والثاني لغيره، تقول أبدا ما دام أنه لبن بقر فيجب التماثل والتقارب، الكرتون بالكرتون مع التماثل في الشيء يكون 100 لتر ب 100 لتر ويكون يدا بيد. لكن لو كان الكرتون هذا من لبن البقر والكرتون هذا من لبن الإبل تقول يجوز الكرتون بالكرتونين والثلاثة، لأن النوع لأن الجنس مختلف، الجنس واحد ولكن النوع مختلف، يجوز حينئذ أن يبيع الكرتون بالكرتونين أو بالثلاثة فلا يشترط التماثل. نعم.
والشحم،
والشحم كذلك، الشحم يكون مثلا الشحم المأخوذ من بهيمة الأنعام يختلف، هناك الشحم الذي يؤخذ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا باع شحوم الإبل يجب التماثل والتقابض إذا كان بعضها ببعض، وإذا باع شحوم البقر نفس الشيء وكذلك الغنم. لكن لو أراد أن يبادل شحم الإبل بشحم الغنم جاز التقابض ووجب التقابض. نعم.
والفجر،
إذا كان هي القاعدة فقط، إذا أنت ضبطت القاعدة واستطعت أن تعرف القاعدة هذه كلها أمثلة تطبيقية، هذا الذي يذكر المصنف أمثلة تطبيقية الآن يطبق لك على ما يشترط فيه التماثل والتقارب، سيأتيك الآن بأمثلة أكثر يجوز فيها التفاضل وسنبين هذا. نعم.
والكبد أجناس،
وكذلك الكبد،
ولا يصح
الكبد أجناس، فالكبود التي تكون من الإبل لها حكم، والكبود التي تكون من البقر لها حكم، والكبود التي تكون من الغنم لها حكم. فإذا باع كبود الإبل تقول إذا كانت بعضها ببعض وجب التقابض والتماثل، وإن كانت كبود إبل بكبود بقر جاز التفاضل ولم يجد المثال. نعم.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه،
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. جاءت الجزار وقال أنا أذبح الشاة، ويأتيني الرجل عنده شاة حية أريد أن أعطيه هذه الشاة، يرغب في هذه الشاة المذبوحة ويقول أعطيكها بدلا عن هذه الشاة، الشاة وهي حية مأذوبة واللحم بعد ذبحه موجود، لذلك انظر كيف هو الشاة تباع عددا تقول أعطني شاة شاتين، وبالمناسبة بيع الشاة بالوزن لا يجوز، بيع الحيوانات بالوزن لا يجوز، وهذا نص عليه العلماء، لأنه من بيع الغرض، لأن الشاة قد تشرب الماء فيثقل وزنها، وقد يعطيها طعام دسم فتثقل في الميزان، تكون ثقيلة في الميزان، وهذا من الغرض، وإذا باعها بالوزن يصبح حينئذ ما تتحقق أن هذا الوزن للحمها. ومن هنا حرم العلماء نص العلماء على بيع عدم جواز بيع الحيوانات موجودة، لكن لو ذبحت فأصبح اللحم جاز بيعها، فإذا ذبحت جاز بيعها موجودة. وحينئذ لو قال لك أن أذبح الشياه هو اللقاح يأتي من الرجل ويقول لكم هذه الشاة فيها الشاة، الشاة لها أحوال، الشاة والبقرة والناقة هناك ما تسمى بالشاة الحلوف والناقة الحلوف، وهناك الناقة الركوب، وهناك شاة تراد بالحليب، وهناك ناقة تراد بالحليب تراد منها حليب ويقال لها ناقة الحلوف، وهناك ناقة تراد بالركوب يقال ناقة الركوب. جلده يعني ينظر إليها بصفات معينة يريدها بالظهر. وهناك ناقة أكول، أكولا يعني فيها لحم طيب، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة يرى فيها أوصافا معينة يبني عليها أنها صالحة للأكل. وهناك ما يطلب للأكل، وهناك ما يطلب للركوب، وهناك ما يطلب للحليب. فقال بجنسها بعض العلماء يقول طبعا الأصل في تحريم بيع الحيوان باللحم نسيئة، فهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. وأجاز بعض العلماء بيع الحيوان باللحم، وقالوا يجوز أن يبيعه متفاضلا لا نسيئة، أنه من جنس المطعوم. متى؟ قال إذا باع الشاة المذبوحة بشاة أكولة فإن المراد من الشاتين واحد، فحينئذ يمتنع. وأما إذا باع الشاة الأكولة بشاة الحلوبة فإنه يجوز لأن المقصود مختلف. هذا وجه خرجه بعض العلماء، خاصة أنهم يرون ضعف الحديث الوارد في مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله.
ويصح بغير جنسه،
ويصح بغير جنسه إذا باع الحيوان بغير جنسه، كما ذكرنا لو أن رجلا جزارا وقال لك تأتيني مثلا 100 راس مذبوحة من الغنم، ويأتيني رجل ويقول هذه 100 وأعطيك بدلا عنها 50 رأس من البقر، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأن جنس البقر رجل الغنم، فيجوز التفاضل، ولكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد، لأن كل منهم من جنس المطعوم.
ولا يجوز بيع حد بدقيقه ولا سويقه ولا نيزه بمفروقه وأصله بعصيره وخالته بمشوبه ورطبه بيابسه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حد بدقيقه.
ولا يجوز بيع حد بدقيقه، نفس القاعدة. الآن عرفنا الضابط أنه يشترط التماثل. هنا صور يقع فيها التفاضل لعدم القدرة على التماثل والتكافؤ بين الصنفين، في الصنف الواحد إذا بيع بعضه ببعض. الحد الدقيق، الحد ليس كالدقيق، إن الدقيق كما هو معلوم إذا بيع كيلا الدقيق صافي، وحينئذ ما يسع الصاع من الدقيق أكثر مما يسع من الحد، لأن أجرام الحب إذا دخلت في الصاع سد الفراغ وسدت بالفراغ وجعل بينها الفراغ ومناسب كثيرة، وهذا ما يقع في الدقيق، لأن الدقيق يقع بعضه على بعض، فيكون المسدود بالأجرام بالدقيق أكثر من الذي يسد بالحبوب. ومن هنا لا يحصل التكافؤ بين الحب والدقيق. فلو أن البر الذي ذكرناه سألك سائل وقال: أنت تقول يشترط التماثل، وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله، والآن ذكر لك القاعدة، وأراد الآن أن ينبهك على أمور قد تخفى يعطي الإنسان هي القاعدة على ظاهرها لكن يقع فيها الربا. فلو قال لك قائل: أنت تقول إن الصاع بالصاع يجوز، لو أنني أخذت حبا وطحنته وأردت أن أبادله بحب غير مقصود صاع بصاع، هل يجوز؟ تقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما طحن اختلف عن غير المطحون، وموقعهما في الصاع وفي الشيء ليس بمتكافئ، ومن هنا لا تتحقق المماثلة المشروطة شرعا. فهو إذا قال الصاع بصاع أو مد لمد هذا لا يكفي وحده، لابد من التماثل على صفة التي ذكرناها. فلو سئلت عن بيع الدقيق بالحب تقول: لا يجوز، ولو اتفقا فيه كصاعٍ بصاع ومد لمد، لا بد من التماثل بينهما.
ولا سويقه،
ولا سويقه، إذا لقى السويق بالنار فإن إذا حمس عليها فإن هذا يذهب جزء من الدقيق، حتى لو أخذ السويق وبدل بالدقيق فليس بينهما تكافؤ. ومن هنا قالوا: لا يجوز بيعه بالحب ولا بيعه أيضا بالدقيق، لأنه يختلف، لأن المحمود ليس كغير المحمود، لأن النار تنفد وتستهلك منه، وهذا الذي جعل قوله مليؤه بمطبوخ كما سيأتي في اللحم. فلو سألك عن بيع اللحم وقال لك نبيع اللحم المطبوخ باللحم الميت تقول لا يجوز، لأنهما وإن تماثلا في الوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفد وأهلكته النار، ولذلك لا يصل إلى قدر الميت إلا بأضعافه في بعض الأحيان، لا يصل إليه إلا بأضعافه كالحب مع المطحون. نعم.
ولا ميته بمطبوخه
كذلك. نعم.
وأصله بعصيره.
وأصله بعصيره، فإن الرجل لو سألك مثلا يريد أن يقابل البرتقال عصيره بحبوبه هل يجوز أو لا؟ حبات البرتقال بعصيره يقول لا يجوز، لأن العصير خالص البرتقال والحبوب فيها الخالص وفيها غير الخالص وهو الاشتراك، فحينئذ الألياف الموجودة في البرتقال زائدة عن العصير، حينئذ لا يقع التكاثر، لا يقع التكاثر في الوزن، حتى لو وزن العصير مع البرتقال موجود، إضافة لو قال لك القشر قشر وأريد بس فقط برتقال أضعه بالوزن متكاثرين تقول لا يجوز. الجزر، الجزر إذا كان يباع وزنا فهو مطعوم موجود يدري فيه الربا، فلو سألك أنه يأخذ مثلا الجزر ويعصره ثم يبادله غير المعصور تقول لا يجوز، لأنه لا يتحقق التماثل، والشرط في هذا كما ذكرنا الغرب وصول التماثل.
وخالصه بمشوبه،
وخالصه بمشوبه يجوز بيع الحب الخالص بالحب المشوب، وهكذا إذا لم يدرس حطب الحب ثم تعرفون إذا حطب الحب تجعل في الزيجر وبعد ذلك يدرس كله نقح، إذا كان قبل أن يخلص من الشوائب جاء رجل وقال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود المدروس الذي لم ينصفه بعد لهذا الحب الموجود نكيل ونكيل هذا ونكيل هذا، ألستم تقولون إن الشرط الخيل والتماثل؟ نكيل، نعطي 100 كيلة بمئة كيلة، تقول لا، إنهما وإن اتفقا كيلا لكن وجود الشوب يمنع التماثل، فإذا سواء كان ذلك بوجود الشوب أو كان بوجود النار كما في المطبوخ أو كان ذلك بعدم التغطية أو كان بالعصر كل ذلك لا يتحقق به التماثل، فقالوا لا يباع إلا بمثل. لكن لو سألك أنه يريد أن يبيع عصير البرتقال بعصير هل يجوز أو لا؟ تقول يجوز إذا تماثل، فإذا كان العصير يباع مثلا بالكاسات والكاسات أشبه باللتر وتحقق بها نفس الكاسة من نفس الكاسة، والبرتقال أنواع، هذا مثلا حلو وهذا مثلا وسط بين الحلو والحامض، فبدل به يجوز إذا كان يدا بيد، لأنه قد تحقق هذا عصير بهذا العصير، لكن إذا كان بألياف مع عصيره فإنه لا يتحقق اعتماده.
ورطبه بيابسه،
وهكذا الرطب واليابس، إذا الضابط عدم وجود التكاثر، لأن الرطب اليابس تستهلكه الشمس، التمر الآن التمر إذا استوى وكان في بداية الاستواء قبل أن ينشف العذق يكون رطب، أو مثلا يكون نصف استواء اللي هو الرطبة الرطب لم يكتمل استواء الحبة، أراد أن يغادر الرطب باليابس ماذا تقول؟ تقول لا يجوز، لأن اليابس تستنزل الحرارة منه وتستخلصه بخلاف الرطب، فإن الماء الموجود فيه أكثر من اليابس، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إلى يدك؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وهذا الحديث هو قاعدة هذه المسألة، لأنه لما سئل عن بيع الرطب باليابس سأل قال أينقص الرطب إلى يدك؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فهكذا هنا عندما انسأل النية المطروخ، فإن المطروخ إذا طبخ نقص، وفي بعض الأحيان في بعض الطبخ يزداد إذا كان معه مخلوطه بغيره مخلوط لغيره يستغرب ذلك الغيب أنه يسقط، فإذا العدل أن يكون على صفة يؤمن فيها التفاضل، فإذا كان نيا بني نعم مطبوخ بمطبوخ نعم، وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أينكس الرطب إلى يده نبه على العلة التي من أجلها حرم بيع الرطب بالتمر، وهو عدم وجود التماثل المطلوب،
ويجوز بيع دقيقه لدقيقه إلى استويات النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إلى استويات النشاة، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إلى استويات النعومة.
يجوز بيع دقيقه بدقيقه، دقيق الحب بدقيق الحب، إلى استويات النعومة. إذا ندار المسألة كلها فقط في التماثل، ندار المسألة كلها في التماثل. فإذا طحن الدقيق يطحن الطحنة الأولى والطحنة الثانية، فإذا طحن الطحنة الثانية يقول أخف بكثير، أكثر نعومة من الطحنة الأولى. وربما طحن أيضا بآلات يكون الطحن فيها أكثر نعومة من غيرها، فالآلات القديمة ليست كالآلات الحديثة. إذا الدقيق بالدقيق يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اختلف في النعومة وكان الدقيق أحد الدقيقين أكثر نعومة من الآخر، فإنه يقع فيه ما يقع في بيع الحب بالدقيق. مثلا الآن عندنا الجليش، الجليش يطحن بعض الطحن وليس كل الطحن، وترى أجرام الحبوب فيه. هذا الجليش لا يجوز بيعه بالدقيق ولا يجوز بيعه بالحب، لكن إذا بيع بجليش طحن كطحنه في مستواه ذاته. وهكذا بالنسبة للدقيق الذي هو أكثر نعومة، إذا طحن طحنة كاملة يفصل فيه، فإن طحن مرتين أو ثلاثا وكانت نعومة وأكثر لا يباع إلا بما هو ناعم أكثر، حتى يتحقق التماثل المطلوب شرعا والمأمور به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إلى استويات النشاة،
ومطبوخه بمطبوخه إلى استويات الطب، وخبزه بخبزه إلى استويات النشاة حتى يتحقق العدل. أما إذا اختلف في الطبخ واختلف في النساء فإنه لا يجوز، لأنه يفضي إلى التفاضل المنهي عنه شرعا.
وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
وهكذا العصير بالعصير والرطب بالرطب، يجوز بيع العصير بالعصير إذا استويا في العصر، ويجوز بيع الرطب الرطب بالرطب إذا استويا رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بحديث المزابنة على جواز على تحريم المزابنة لعدم وجود التماثل. ومفهوم ذلك أنه إذا وجد جاز، فالعلة التي من أجلها حرم بيع المطبوخ بالميت وبيع العصير بغيره وبيع الدقيق بالحب إنما هو خوف التفاضل. وإذا زالت هذه العلة لاستوائهما نعومة واستوائهما طبخا واستوائهما عصرا جاز البيع وصح. نعم.
أسابقوا الله في الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الذهب المرقع بشص أو ألماس بمثله متفاضلا وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للمسألة المذكورة وهي بيع الذهب المرقع بغير المرقع أو بيع الذهب المرقع بالمرقع، إذا كان الذهب أو الفضة معه جواهر أو ألماس أو معه أشياء أخرى من الحليب فإنه لا يجوز بيعه إلا محصنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أنه نهى عن بيع القلادة حتى تفصل وتفصل، وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بعد إذا كان فيه حلي أو مع حلي من غيره إلا بعد تفصيله. أصل هذه المسألة أن فلان رضي الله عنه وأرضاه اشترى قلادة بعشرين دينار في يوم خيبر، ثم لما فصلها وجدها أكثر من عشرين دينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع القلادة حتى تفصل. وهذا مثل ما ذكرنا من بيوع الذرائع الربوية، لأن دخول غير الربوي مع الربوي يفاوت في التماثل، وبناء على ذلك لابد إذا بادل الذهب بالذهب لا بد من فصل الحلي أو معرفة كم وزن الغريب الذي مع الذهب. فمثلا لو قال لك هذا الذهب وزنه 100 غرام والحلي الذي معه وزنه 10 غرامات، حينئذ يجوز أن يبادل بذهب مثلي في نفس الوزن ونفس الحلي لا بأس. أما لو أنه جهل كم هذا الحلي الموجود مع الذهب سواء في الاثنين أو في واحد منهما، فنحن قلنا إن القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهي استنبط من هذا الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقب رحمه الله أن الجهل في التراء الجهل التماثل كالعلم بالتفاضل. فأنت إذا بعت القلادة ومعها مرفعة بالحلي وتجهل كم نسبة هذا الحلي الموجود بمثلها مرفعة بحلي مجهولة أو بمثلها معلومة، فإن الجهل في أحدنا أو فيهما كالعلم بالتفاضل، وهذا يوجب المنع والتحريم والله تعالى. لكن لو أنه عرض عليك القلادة قلادة من ذهب وفيها مرفعة بحلي وجواهر وقال لك تشتريها بالنقد بالريالات يجوز، لا بأس أن تشتريها بالنقد، إنما المحرم إذا بدلت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع وجود حلي آخر. أما لو كانت تريد أن تشتري ذهب بفضة كالريالات تشتري بها قرائد الذهب أو تشتري بها أسيرة الذهب المرفعة بالحلي فلا بأس بذلك ولا حرج فيه شريطة ألا يكون على وجه الجهالة الموجبة للغرض، والله تعالى أعلم.
شافكم الله فضيلة الشيخ، هل يعتبر بيع أثمان الحليب بالتقصير داخلا في ربا النسية؟
بالنسبة لبيع الحديد بالحديد قلنا يجب أن يكون مثلا بمثل يد بيد، فيبيع الطن بالطن، الطن بطن ونصف، الطن بطن إلا ربع بزيادة النصف يوجب الحكم بالربا عن ربا الفضل. لكن لو باع الطن من الحديد بالطن من الحديد وتأخر أحد المتعاقدين في الدفع فإنه يقع ربا النسيئة، لا يجوز إلا إذا كان في مجلس العقد ولا يؤخر أحدهما عن الآخر، يتقابضان وإذا حصل التقابض والتماثل فإنه لا بأس بذلك والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اختلف الجنس جاز في الثلاثة أي المكيل والوزن والجزاف والجزاف، فأشكل علي جواز الجزاف، فمن باع طاعا من كل لتمر جزافا أليس فيه جهالة وغرض؟ بارك الله فيك.
بالنسبة لي مسألة بيع المطعومات أو غيرها لا بد من العلم بقدر المبيع، العلم بقدر المبيع، لكن إذا جرى العرف في بيع بعض الأطعمة جزافا وكانت من إذا كانت من جنس المعدود لكنها تباع بالأقوام وتباع جزافا مثل ما يجري الآن في البطيخ، يقول لك هذه السيارة حوض السيارة ويجري عرف بذلك ويريد أن يبادل البطيخ يباع بالعدد، لكن إذا جرى عرف بيعه وزنا مو يجوز، إذا بيع البطيخ بالوزن جرى فيه الربا، لكن لو بيع بالعدد فحينئذ لو بيع جزافا مثل ما يقع أحواض السيارة فإن حوض السيارة يخرق ويحذر، فهل يعني في هذه الحالة يقولون يجوز إذا كان يدا بيد، لأن قلنا جنس المطعوم لا يجوز إلا يدا بيد، وأما إذا كان من جنس ما يقال ويوزن فلا بد فيه من التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.